ومنهن شفا شليق شعشع صيفع ذات سم منقع وإبراق واختلاق تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جناح إن قال لا قالت نعم وإن قال نعم قالت لا مولدة لمخازيه محتقرة لما في يديه تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال وتنقله من حال إلى حال حتى قلى بيته ومل ولده وغث عيشه وهانت عليه نفسه وحتى أنكره إخوانه ورحمه جيران. هامش الشفشليق العجوز المسترخية والشعشع الطويلة والسلفع الصخابة البذيئة السيئة الخلق. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. ومنهن الورهاء الحمقاء. الورهاء الحمقاء أصله قولهم سحابة ورهاء أي كثيرة المطر ذات الدلالة في غير موضعها الموضعة للسانها الآخذة في غير شأنها قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه تأكل كالحمار الراتع تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها بيت طعامها بائت وإناؤها وضر. الوضر بفتح الواو والضاد بقية الدسم والدهن في الإناء والوضر بكسر الضاء الوصف منه. وعجينها حامض وماؤها فاتر ومتاعها مزروع وماعونها ممنوع وخادمها مضروب وجارها محروب. ومنهن العطوف الودود المباركة الولود المأمونة على غيبها المحبوبة في جيرانها المحمودة في سرها وإعلانها الكريمة الكثيرة التفضل الخافضة الصوت النظيفة البيت خادمها مسمن وابنها مزين وخيرها دائم وزوجها ناعم مموقة مألوفة وبالعفاف والخيرات موصوفة. جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأتم بالتقى ويجتنب السخط ويحب الرضا. والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد النبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أنشد المنتصر بن بلال الأنصاري صاف الصديق بوده وإذا دنا شبرا فزده واحلم إذا نطق السفيه فمن يرد جهلا يجده. إذا كنت بين الحلم والجهل قاعدا وخيرت أن شئت فالحلم أفضل ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الحلم فالجهل أفضل. وأنشد محمد بن حبيب الواسطي إذا أمن الجهال جهلك مضه فعرضك للجهال غم من الغمم فعم عليه الجهل والحلم والقه بمرتبة بين العداوة والسلم فيرجوك تارات ويخشوك تارة وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم. نصيحة الإمام تركي آل سعود إلى أهل الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. من ترك بن عبد الله إلى من يراه من المسلمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فموجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم والنصيحة لكم والشفقة عليكم والمعذرة إلى الله تعالى، إذ ولاني الله تعالى أمركم، والله المسؤول المرجو أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، والله تعالى منعم يحب الشاكرين، ووعدهم على ذلك بالمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي أوصيكم به تقوى الله في السر والعلانية. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. هامش تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، وهو خامس حاكم من آل سعود، تولى الحكم من سنة 1235 إلى 1249، حارب الحكم العثماني وحكم أسرة محمد علي الألباني الذي حكم مصر أيضا، فنشر رجاله الظلم والفساد. وبعد أن استتب الأمر للإمام تركي وبايعته البلاد والتف الشعب حوله، أرسل هذا المنشور إلى أهل الأمصار لتلاوته في المساجد وللعمل بما جاء فيه، وهو أشبه بدستور للحكم. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. وجماع التقوى أداؤه ما افترضه الله سبحانه، وترك ما حرم الله. وأعظم فرائض الله تعالى بعد التوحيد الصلاة، ولا يخفاكم ما وقع من الإخلال بها والاستخفاف بشأنها، وهي عمود الإسلام الفارقة بين الكفر والإيمان. من أقامها فقد أقام دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهي آخر وصية كل نبي لقومه، وهي آخر ما يذهب من الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وبعض الناس قد يسيء في صلاته، ومنهم من يتخلف عن الجماعة ويصلي وحده أو في نخله هو ورجاله، والمسجد جار له. وفي الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار لولا ما فيهم من النساء والذرية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذه أمور ما يخفاكم وجوبها، لكن الكبرى عدم إنكار المنكر وتزيين الشيطان لبعض الناس أن كل ذنبه على جنبه. وفي الحديث: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد السفيه، ولا تطرؤن على الحق إطراء، أو لا يعمنكم الله بعقابه. وكذلك الزكاة. وبعض الناس يبخل ويستخف بها ويجعلها من دون ماله، والعياذ بالله تعالى، وأنتم تعلمون أنها من أركان الإسلام. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب لذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر عقوبة مانعها من الإبل والبقر والغنم، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه، ولو كان من زرع فقد زكى إذ حال عليه الحول وهو معد للتجارة وجبت فيه الزكاة، أو ثمر أو أثمانها أو كل ما أعد للتجارة تجب فيه عند الحول، والله يبتلي الغني بالفقير وطلب منكم اليسير، فمن أداها فنرجو الله تعالى أن يقبلها منه وأن يخلفها عليه، ومن مكر بها فالله خير الماكرين. وكذلك معاملة الربا، تفهمون أنها أكبر الكبائر، وأن مرتكبها محارب لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فليفهم سواء. فدل على هذا الحديث على أن الرضا بالمعصية معصية، وأن من لم ينكر على العاصي كالمرائي فهو مثله. وفي حديث آخر: الربا 70 ضربا، أيسرها مثل من ينكح أمه. وفي الحديث أيضا: 4 حق على الله لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. ومن أنواع الربا الطعام بالطعام إلى أجل، وبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والتفرقة قبل القبض. وفي الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، وزنا بوزن، كيلا بكيل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومنه القرض الذي يجر منفعة، وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر إذا كان في ذمته دراهم فعجز عن وفائها فأسلمها إليه بطعام، وهذا يشبه ربا الجاهلية. وكذلك بيع العينة وهو حرام، بأن كان عند رجل سلعة فاشتراها منه إنسان إلى أجل، ثم اشتراها منه صاحبها الذي باعها بنقد دون ثمنها. وأنواع الربا لا يمكن حصرها، فيلزم المسلم الذي له معاملة أن يفهم أنواع الربا ودقائقه لئلا يقع فيه، والجاهل يسأل العالم، والخطر عظيم يسخط الرب ويمحق المال. فأنتم استعيذوا بالله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك المكاييل والموازين، وأنا ملزم كل أمير بأن يخبر مكاييل بلده من صغارها وكبارها، وينظر فيها عن الخلل، وتكون على مكيال واحد. وكذلك تفعلون بالموازين وتفقد الناس كل شهر، ولا يحل بخس المكيال والميزان ولو كانت المعاملة مع ذمي كما في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خنك. وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الرديئة والذين يجتمعون على شرب المتن والنشوق به، وكل أهل بلد لابد أن يرتبوا مجلس الدرس في الجوامع، فإذا كانت خاوية فلا بد أن يعمروها، والذي يعرف بالتخلف عن مجالس الذكر يرفعونه إلينا. وأنا مطلق الأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، إذا كان عن علم ينصح أولا ويؤدب ثانيا، ومن عارض من خاص أو عام فأدبه الجلاء عن وطنه، وهذا من ذمتي في ذمة كل من يخاف الله واليوم الآخر. وأنا أشهد الله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم، وإنا لنصرة لكل صاحب حق وعون لكل مظلوم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأعزكم الله بعد الذلة، وجمعكم بعد الفرقة، وكثركم بعد القلة، وآمنكم بعد الخوف، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، والسلام. وصية الشيخ حسن البنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمين، علينا أن نفهم الإسلام في حدود هذه الأصول العشرين الموجزة. أولا، الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. ثانيا، والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام دينه، ويفهم القرآن الكريم طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات. ثالثا، وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفهما الله في قلب من شاء من عباده، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه. رابعا، والتمائم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب والرقي، وكل ما كان في هذا الباب منكر تجب محاربته، إلا ما كان آية من القرآن أو رقية مأثورة. خامسا، ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة، وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية. سادسا، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع، ولكننا لا نعرض للأشخاص فيما اختلفوا فيه بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا. سابعا، ولكل مسلم يبلغ درجة النهر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلة إمامه، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صدق من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. ثامنا، والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء، ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله، والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب. تاسعا، وكل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعة للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في مفضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته، وفي التأول مندوحة. عاشرا، معرفة الله تبارك وتعالى وتنزيهه، وتوحيده أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من المتشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء. ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. 11، وكل بدعة في دين الله لا أصل لها، استحسنها الناس سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها. 12، والبدعة الإضافية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان. 13، وصحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم، فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم. 14، وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا تتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة. 15، والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. 16، والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصودة بها والوقوف عندها، كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء. 17، والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا، وإن اختلفت مرتبات الطلب. 18، والإسلام يحرر العقل ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحب بالصالح النافع من كل شيء، والحكمة ضالة المؤمن. أن وجدها فهو أحق الناس بها. 19، وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر، ولكنهما لن يختلف في القطعي، فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة، ويؤول الظني منها ليتفق مع القطعي، فإن كان ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار. 20. ولا تكفر مسلما نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض برأي أو معصية إلا أن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. فإذا علمت دينك في حدود هذه الأصول فقد عرفت معنى قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعرفت أن القرآن أحكم دستور، وأن تعاليمه أحكم التعاليم، وأنفعها لتقدم البشرية، وأصونها من الزلل. وصدق الله العظيم حيث قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. متفرقات مقطوعة لأبي حيان: أما إنه لولا ثلاث أحبها تمنيت أني لا أعد من الأحياء، فمنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفر لي ذنبا وتنجح لي سعيا، ومنهن صون النفس عن كل جاهل لئيم فلا أمشي إلى بابه مشيا، ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى نسوا سنة المختار واتبعوا الرأي، أتترك نصا للرسول وتقتدي بشخص لقد بدلت بالرشد الغيا. وله أيضا: يا منضي الطرف في ميدان لذاته وناض الطرف بين الراح والرود، ستشرب الروح راح الوقت كارهة ويذهب الجسم بين التراب والدود. وصف الحرب: الحرب رحا ثقالها، الصبر وقطبها المكر، ومدارها الاجتهاد، وثقافها الأناة، وزمامها الحذر. ولكل شيء من هذه ثمرة، فثمرة الصبر التأييد، وثمرة المكر الظفر، وثمرة الاجتهاد التوفيق، وثمرة الأناة اليمن، وثمرة الحذر السلامة. ولكل مقام مقال، ولكل زمان رجال، والرأي فيها أبلغ من القتال. أكثم بن صيفي يصف الحرب، قال يصف العمل في الحرب: أقلوا الخلاف على أمرائكم، فلا جماعة لمن اختلف عليه، واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل، فتثبتوا فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تعقب ريثا، وذراع الليل فإنه أخفر الويل، وتحفظوا من البيات. الصبر والإقدام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. آيتان جمعتا كل تدابير الحرب عند اللقاء. خالد بن الوليد بين الصفوف. يسير خالد بن الوليد بين الصفوف يذمر الناس ويقول: يا أهل الإسلام، إن الصبر عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر النصر. المكيدة. حديث شريف. أسامة بن زيد الليثي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أخذ طريقا وهو يريد أخرى ويقول: الحرب خدعة. وصايا الحروب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عند عقد الألوية: بسم الله وبالله وعلى عون الله، امضوا بتأييد الله والنصر ولزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا تسرفوا عند الظهور، ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعند حمة النهضات، وفي شن الغارات، ولا تغلوا عند الغنائم، ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا، وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.